بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، هنا وعليكم السلام ورحمه الله. قال: ذكرت في كلامك انهم يسالون عن جرمي. ما هو الجرم؟ لا، جرم بالكسر. يسالون عن جرم. الجرم يعني هذه المادة الحسية، أما الجرم هو الذنب. قد يكون حصل مني خطأ في اللفظ، جرم بالكسر ليس جرم بالضم. طيب، تفضل القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة المفسر السعدي رحمه الله تعالى عند قوله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هذه الآيات تتضمن الأمر بالقتال في سبيل الله، وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة. لما قوي المسلمون للقتال أمرهم الله به بعدما كانوا مأمورين بكف أيديهم. وفي تخصيص القتال في سبيل الله حث على الإخلاص ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين. الذين يقاتلونكم أي الذين هم مستعدون لقتالكم، وهم المكلفون الرجال غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال. والنهي عن الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء كلها، من قتل من لا يقاتل من النساء والمجانين والأطفال والرهبان ونحوهم، والتمثيل بالقتل وقتل الحيوانات وقطع الأشجار ونحوها لغير مصلحة تعود للمسلمين. ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوها فإن ذلك لا يجوز.
نعم، قوله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. قال المصنف رحمه الله: هذه الآيات تتضمن الأمر بالقتال في سبيل الله، وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة لما قوي المسلمون للقتال أمرهم الله به. نعم، لا خلاف بين أهل العلم أن المسلمين وهم في مكة كانوا لم يؤمروا بقتال المشركين، بل كانت الآيات الكثيرة في الأمر بالعفو والأمر بالصفح والأمر بالإعراض عن الجاهلين. قال عز وجل: فاعف عنهم واصفح. وقال سبحانه: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال سبحانه: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال عز وجل: واهجرهم هجرا جميلا. وقال عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فكان القتال غير مشروع في أول الإسلام، وذلك لضعفهم وقلة عددهم وعددهم وكثرة المشركين وقوتهم. ثم لما انتقلوا إلى المدينة وكان لهم كيان وتكونت الدولة وقوي العدد وكانت عندهم عدة وقدرة، أمرهم الله عز وجل بقتال المشركين. ولأجل هذا فهذه الآية الكريمة يذهب طائفة من أهل العلم إلى أنها أول آية نزلت في الإذن للمسلمين بقتال عدوهم من الكافرين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وقيل إن أول آية نزلت في ذلك هي قوله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فقالوا في تخصيص القتال في سبيل الله حث على الإخلاص ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين. الله يقول: وقاتلوا في سبيل الله. وقاتلوا في سبيل الله أي قاتلوا في دين الله وفي شرع الله، وقاتلوا لأجل إعلاء كلمة الله. ففي حث كما ذكر العلماء على إخلاص النية لله تبارك وتعالى. وقاتلوا في سبيل الله، لا تقاتلوا لأجل دنيا أو لأجل حطام أو لأجل كراسي أو لأجل فتن، وإنما القتال الذي أمر الله عز وجل به ما كان لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا. فقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: قولا يعتبر ميزانا وضابطا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ففيه حث على الإخلاص لله عز وجل، لأن المقاتل والمجاهد على خطر عظيم، وهو يقاتل أعداء الله ورسوله ودينه، قد يقتل. فإن لم يكن مخلصا فقد خسر دنياه وآخرته. خسر دنياه أنه خرج منها وقتل، وخسر آخرته أنه لم يكن من المجاهدين ولم ينل ثواب الشهداء في سبيل الله تبارك وتعالى. فعلا الأمر خطير، يقاتل يواجه الأعداء ويتعرض للقتل ويتجشم المصاعب، فإن لم يكن مخلصا لله تبارك وتعالى فقد خسر دنياه وآخرته. وتعرفون حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، منهم إيش؟ المجاهد في الظاهر قاتل لكن لم يكن في سبيل الله، هذا القتال لم يكن فيه مخلصا لله تبارك وتعالى، فيعرف بنعم الله فيعرفها فيقال له: ماذا عملت بهذه النعمة؟ قال: يا رب قاتلت فيك حتى قتل. قيل له: لا، بل قاتلت حتى يقال شجاع أو يقال جريء فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. ففي الآية حث على إخلاص النية لله تبارك وتعالى، ثم أيضا قوله قاتلوا في سبيل الله أي في سبيل دينه وشرعه، وهذا لا يكون إلا على وفق الحكم الشرعي. ففي حث على الإخلاص وحث على المتابعة للشرع في قتال الأعداء. ثم قرأنا قوله رحمه الله: الذين يقاتلونكم، أي الذين هم مستعدون لقتالكم وهم المكلفون، الرجال غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال. قوله سبحانه: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، هل معنى الآية أنه إنما يقاتل من الكفار من قاتل، ومن لم يقاتل وإن كان هو من أهل القتال فلا يقتل ولا يقاتل، أو المقصود الذين يقاتلونكم أي الذين من شأنهم القتال، الذين هم مستعدون للقتال؟ فيخرج بهذا الذين ليسوا هم من أهل القتال، مثل الشيوخ الكبار، مثل العجزة، مثل المرضى والزمنة والمكفوفين، مثل الرهبان المنقطعين في الصوامع والبيع، مثل الذرية والنساء، فهؤلاء ليس من شأنهم القتال، فإذا لا يقاتلون. الآية فيها قولان لأهل العلم: الذين يقاتلونكم، يعني قد يكون المراد الذين يقاتلونكم يعني قاتلوا من قاتلكم، وأما من لم يقاتلكم فلا تقاتلوهم، وكان هذا في أول الإسلام، ثم نسخت الآية الكريمة بآية السيف: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقد تكون الآية محكمة، فما معنى قوله سبحانه: الذين يقاتلونكم، أي الذين من شأنهم القتال، ويخرج بذلك من تقدم ذكرهم. قال: والنهي عن الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء كلها، من قتل من لا يقاتل من النساء والمجانين والأطفال والرهبان ونحوهم، يعني هذا على ما تقدم: الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. والتمثيل بالقتلة هذا من الاعتداء، لأن قوله عز وجل: ولا تعتدوا، ما معناه؟ ولا تعتدوا إما بمعنى لا تقاتلوا من لم يقاتلكم، أو لا ترتكبوا ما نهى الله ورسوله من التمثيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمثيل بالقتلى. وقتل الحيوانات وقطع الأشجار ونحوها لغير مصلحة تعود للمسلمين، أما إذا كان المصلحة فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في تحريق وقطع نخل بني النضير. قالوا: من الاعتداء مقاتلة من تقبل منهم الجزية. نعم، إذا كان المقاتلون من اليهود والنصارى فإنهم يدعون إلى إحدى ثلاث: أولا يدعون إلى الإسلام، فإن أبوا يدعون إلى دفع الجزية، فإن أبوا يقاتلون. وهل حكم الوثنيين كحكم أهل الكتاب؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أن الحكم حكمهم، أن الحكم واحد لعموم حديث بريدة: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال. فقال: من الاعتداء مقاتلة من تقبل منهم الجزية، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر. طيب، نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، إلى هنا.